بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الإجماعات التي ادعيت على حرمة الانتفاع بالمتنجسات مطلقا، المصنف رحمه الله صار في مقامي عليكم السلام مناقشة هذه الإجماعات. المناقشة الثانية له في هذه الدعوة أننا لو سلمنا وجود مثل هذه الإجماعات عليكم السلام وأنه قام الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجسات مطلقا حتى في تلك الموارد التي لا يشترط فيها الطهارة، لا في مثل الأكل لا الشرب لا تنجيس المسجد، الدخول إلى المسجد مثلا مع استلزام ذلك التلويث. لو قلنا بأن السيد المرتضى والشيخ الطوسي وسيد الغنية ادعوا الإجماع على الحرمة، لو قبلنا ذلك، الإشكال الثاني يقول حتى في هذه الحالة هذا الإجماع لا يضرنا، هذه الدعوة لا تضرنا. كيف شيخنا المصنف قال؟ لأن مشهور المتأخرين يذهبون إلى الجواز، جواز الانتفاع بالمتنجسات عموما. لو كان مشهور المتأخرين يذهبون إلى الحرمة عليكم السلام وادعي الإجماع لدى المتقدمين على الحرمة، فإن هذا الإجماع يضرنا لأنه يكشف عن وجود قول للمعصوم عليه السلام. لكن بما أن المتأخرين يذهبون إلى جواز الانتفاع بالمتنجسات، هذا الإجماع لن يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، وبالتالي لابد أن نرى كلمات هؤلاء المتأخرين تدل على حرمة الانتفاع بكل، تدل على جواز الانتفاع بكل متنجس أو لا تدل، حتى نشوف إذا تدل. نعم الأمر كما قاله شيخنا الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري يقول خلي أنقل لكم هذه الكلمات التي هي ظاهرة في جواز الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل. فنقل لنا أقوال 5 من العلماء، المحقق الحلي في المعتبر والشهيد الأول والعلامة رضوان الله تعالى عليه والشهيد الأول والمحقق الكركي والشهيد الثاني. عبارة الشهيد الأول اللي قرأتها أمس في آخر الدرس، قرأتها سريعا، عبارة الشهيد الثاني في المسالك، وهي العبارة الثانية، لأن الشهيد الثاني عند عبارتين في المسالك. العبارة الأولى تحدث عن وجوب إزالة النجاسة عن الأواني. العبارة الثانية التي ذكرها الشهيد الثاني فيها 3 مواضع تدل على أن الشهيد الثاني يرى جواز الانتفاع بكل متنجس. العبارة عليكم السلام ورحمة الله، هذه العبارة في بدايتها الشهيد الثاني قال أن المائعات النجسة، المائعات النجسة يحرم بيعها حتى وإن جاز الانتفاع بها. طبعا ما يقول جاز الانتفاع بها، حتى وإن أمكن الانتفاع بها، لكن الشهيد الثاني باعتبار قاعد يتحدث في باب الأحكام الشرعية، فنفتهم ببعض القرائن أن قوله إمكان يعني جواز. المائعات النجسة يحرم بيعها وإن جاز الانتفاع بها. زين شيخنا الشهيد، طبعا هذا مورد، هذا شاهدنا، وإن جاز الانتفاع، إذن يجوز الانتفاع بالمائعات النجسة. شهيدنا الثاني الأدهان النجسة، قال الأدهان النجسة لو كنا والقاعدة لحرمنا بيعها وإن جاز الانتفاع بها، لأن حالها حال سائر المائعات النجسة. لكننا أجزنا بيعها لوجود النص الدال على جواز البيع. ما هو النص؟ هي الروايات التي ذكرناها في أول في صدر المسألة. لأجل الروايات نجوز بيع الأدهان النجسة. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: بعض الأصحاب أجاز، طبعا يجوز بيع الأدهان النجسة لأجل الاستصباح به، بعض الأصحاب بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز بيع الأدهان النجسة حتى لغير الاستصباح، كأن يعمل به صابونا أو يطلى به الأجر. الشهيد الثاني يقول هذا مو صحيح، إحنا لابد في مورد النص نبقى على النص، والنص قال أنها تباع الأدهان النجسة لأجل الاستصباح، نبقى على مورد النص، وفي غير مورد النص نبقى نعمل بالقاعدة. القاعدة عليكم السلام ورحمة الله، القاعدة هي حرمة البيع حتى مع وجود الانتفاعات المحللة، يحرم البيع. وفي مورد القاعدة لا نخرج عنها إلا بمقدار النص، والنص قال بس يباع الدهن المتنجس للاستصباح، أكثر من هذا لا نجيز. وإلا إذا أجزنا بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المحللة، كون الروح إلى كل مائع متنجس ونبيح بيعه لأجل المنافع المحللة، وهذا ما لا نرضى به. إذن التوسعة توسعة خاصة فقط في باب الاستصباح في الدهن المتنجس. يقول المصنف رحمه الله: هاي عبارة الشهيد الثاني واضحة أن هناك منافع محللة للدهن المتنجس، بغض النظر عن حكمه بحرمة البيع، مو مهم الآن حكمه بحرمة البيع، نسلم أنه يفتي بحرمة البيع، لكن يفتي أيضا بوجود منافع محللة، يفتي بحلية المنافع الأخرى غير الاستصباح. أريد أعيد تطبيق هاي العبارة. قال: وفي المسالك في ذيل قول المحقق الحلي رحمه الله قدس سره، وكل مائع نجس عدا الأدهان، وكل يعني ويحرم بيع كل مائع نجس، ماء أو ماء مضاف أو مائع آخر، حتى النفط، حتى الحليب النجس الذي يسقى للدواب مطلقا، كل هذه المائعات يحرم بيعها عدا الأدهان. قال: لا فرق. طبعا الشهيد الثاني قال لو قلنا بأن المائعات النجسة تقبل التطهير فيجوز بيعها بعد إعلام المشتري، هذا مثل الماء يقبل التطهير إذا كان متنجسا، أما غير الماء لا فرق في عدم جواز بيعها تلك المائعات النجسة على القول بعدم قبولها للطهارة، وهذا ما يبني عليه نفس الشهيد الثاني في المسالك. الصحيح عنده أن المائعات النجسة لا تقبل التطهير بعدم قبولها، يعني قبول المائعات النجسة للطهارة، لا فرق في حرمة البيع بين صلاحيتها للانتفاع، صلاحية تلك المائعات النجسة للانتفاع على بعض الوجوه، هناك بعض الموارد تكون صالحة وجائزة في الانتفاع بها، أن يسقى بها أن تسقى بها الدواب مثلا، حتى الماء إذا كان نجسا، طبعا الماء باعتباره يقبل التطهير، إذا كان قابلا للتطهير يجوز زيته باعتباره داخل بالقسم الأول، لكن عموما كلامه مطلق هو رحمه الله، إذا جبنا مورد من المياه لا تقبل التطهير لعدم وجود ماء مثلا، حينئذ لا يجوز بيعه وعدمه وعدم صلاحيتها لذلك للانتفاع، ولا بين يعني ولا فرق في حرمة بيع تلك المائعات النجسة الإعلام بحالها، إخبار المشتري بالنجاسة فإنه حتى مع الإعلام يحرم، وعدمه وعدم الإخبار بالنجاسة، كل هذا نص عليه الأصحاب، نص عليه الفقهاء، لا فرق في الحرمة بين هذه الموارد الأربعة على ما نص عليه الأصحاب. هذا إذن في المائعات النجسة. هنا عندنا واضح الشاهد على مطلبنا، يجوز الانتفاع بها ولكن يحرم بيعها. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية، مؤاخذ شحم الميتة وأذيبه وأستعمله، هذا محرم. إحنا نتحدث عن دهن متنجس بالعرض كالزيت تقع فيه الفأرة وتموت، فيجوز بيعها. تلك الأدهان المتنجسة يجوز بيعها لأجل الاستصباح بها، لفائدة الاستصباح بها، حتى يستصبح بها، يعني تباع للاستصباح. وإنما خرج هذا الفرد بالنص، لأنه قال المائعات المتنجسة يحرم بيعها حتى لو كانت لها منافع محللة. زين شيخنا، ليش حللت بيع الأدهان النجسة؟ قال لوجود النص، أحلل بيعها للنص، للروايات الدالة على جواز البيع، وهي الروايات التي مرت في بداية هذه المسألة، مسألة الدهن المتنجس. وإلا لو لم يكن هناك نص خاص في هذا المورد يدل على الجواز، فكان ينبغي مساواتها، مساواة الأدهان المتنجسة، لغيرها من المائعات المتنجسة. نساويها بالحليب المتنجس والمرق المتنجس التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، يمكن يعني يحل، هذا شاهد ثاني. إذن هناك منافع محللة التي يمكن الانتفاع بها مع أنها متنجسة في بعض الوجوه، ومع ذلك يحرم بيعها في بعض الوجوه، يعني في بعض الموارد، ومع ذلك يحرم بيعها. لولا النص لقلنا أن الأدهان المتنجسة مثل المائعات المتنجسة، يحرم البيع مع وجود المنافع المحللة، لكن خرجنا لأجل النص، خلصنا. لكن هناك بعض الأصحاب قالوا يجوز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح إذا كانت بعض الفوائد محللة، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، ألحق بذلك بيعها ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجر، يسوون منها الصابون، تطلى بها المكائن والآلة، أو تستعمل كدواء للأجر ونحو ذلك. شنو رأيك شهيدنا الثاني؟ قال هذا مشكل ويشكل، يشكل جواز البيع، بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، يشكل هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل. الأصل هو الفساد في المعاملات، الأصل أن المتنجس لا يجوز بيعه، لو بيع فهو باطل، هذه هي القاعدة. المائع المتنجس لا يجوز بيعه ما دام غير قابل للتطهير، لا يجوز بيعه، وهذا ما أثبتناه في المسألة الثامنة من الأعيان النجسة والمتنجسة من النوع الأول. إحنا خرجنا عنه في مورد النص ونبقى على مورد النص، خروج عن مورد النص، خرجنا في مورد النص فقط، وليس لنا الخروج عن مورد النص، خروج عن مورد النص المخالف للأصل. النص قال تباع للاستصباح، أما تباع لتعمل صابونا لا. فإن جاز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابون لتحقق المنفعة وهي صناعة الصابون، فينبغي مثله في المائعات النجسة، ينبغي أيضا أن نحكم بالجواز في المائعات النجسة، مثل صبغ متنجس يستعمل في الطلاء فيباع لأجل استعماله في الطلاء، في المائعات النجسة التي ينتفع بها، هذا شاهد ثالث في العبارة. إذن يجوز الانتفاع عند الشهيد الثاني بالمائعات النجسة، نعم يحرم بيعها. مثال الدبس يطعم للنحل ونحوه، فإنه لو كان متنجس يمكن لصاحب الدبس المتنجس أن يطعم به النحل، لكن أن يبيعه، عليكم السلام شيخنا، لكن أن يبيعه هذا محرم، هذا غير جائز ونحو ذلك. هذا صبغ أن يطلى، أن المتنجس يستعمل. انتهت عبارة المسالك. شوف تعليق المصنف رحمه الله، يقول المصنف هاي العبارة واضحة بعد في أن القاعدة عند الشهيد الثاني هي حلية الانتفاع في الموارد التي لا يوجد فيها دليل خاص على الجواز ولا على الحرمة يحل الانتفاع. لاحظ، ولا يخفى ظهوره، ظهور كلام الشهيد الثاني في المسالك في أمرين: الأول جواز الانتفاع بالمتنجس في 3 موارد في عبارة المسالك تدل على هذا المطلب. المورد الثاني، هاي العبارة ما في الشهيد الثاني في المورد الثاني عبارة غريبة، عبارة العبارة التي يذكرها لنا المصنف رحمه الله كأننا نستفيدها من الشهيد الثاني، عبارة غريبة. شوفوا العبارة عندكم شيء ثاني: وكون المنع من بيعه يعني المتنجس لأجل النص يقتصر، فيقتصر يعني فهي من عندي، يقتصر على مورده على مورد النص. ما مر من الشهيد الثاني أن المنع عن بيع المتنجس لأجل النص، وإنما المنع عن بيع المتنجس للأصل، للأصل. فوحدة من احتمالات، وحدة من احتمالين أو 3 احتمالات: الاحتمال الأول وكون جواز بيعه لأجل النص فيقتصر على مورده على مورد النص، هذا بلي مر من قبل الشهيد الثاني، هذا 1. 2 أن عندكم شنو الأولى؟ مو ها الاحتمال الأول، أن الاحتمال الأول كأن يكون المقصود هيك، فأنه ينقل لنا هاي الفائدة الثانية من عبارة أبو المسالك، وكون جواز بيعه بالضبط عكس ما ذكره المصنف، مو المنع عن بيعه، لا، وكون جواز بيعه لأجل النص، لأنه هو قال أن الدهن المتنجس يجوز بيعه، فيكون الهاء مالت بيعه راجع للدهن المتنجس ولمطلق المتنجس، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال النص هنا صار بتصحيف أو نسيان من المصنف رحمه الله، والعبارة تكون وكون المنع من بيعه، يا هو بعد هذا المتنجس مطلقا، المانعات المتنجسة لأجل الأصل، ورد عبارة الأصل المنع عن بيع المتنجس لأجل الأصل يقتصر، فيقتصر على مورد النص. كل بدل هيك تبديل هو خلاف واضح، خلاف ظاهر العبارة راح يصير، لأن كون يقول فيقتصر على مورد النص لازم بعد الهاء كون ما تجي هنا، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث كون نفسر بالعبارة تفسير آخر، كون نقول العبارة نخليها على ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن نقول أن النص هنا مو قصد الرواية وإنما نص الأصحاب، لأنه ورد في عبارة صاحب المسالك عبارة كما نص عليه على ما نص عليه الأصحاب، نص عليه الفقهاء، تصير العبارة وكون المنع من بيع المتنجس يعني المائعات المتنجسة مطلقا لأجل نص الأصحاب، هذه هي أهم كل السائغة، ما عندنا دليل أنه نص الأصحاب هو الدليل. أي فيقتصر على مورده، لازم الهاء نرجعها للنص، فيقتصر هنا المنع من البيع، ولذلك ما تأثر علينا، احنا نريد جواز الانتفاع. هنا اكو مطلبين يقول المصنف على العبارة المدرجة عندنا الآن، اكو مطلبين: جواز الانتفاع وحرمة البيع، بل اذا الاثنينات يستفادان هذان المطلبان يستفادان من عبارة الشهيد الثاني، هم جواز الانتفاع هم حرمة البيع، بل يجوز الانتفاع ويحرم البيع. جواز الانتفاع بالمتنجس واضح من 3 موارد في عبارته، لكن الثاني وكون المنع للأصل، وكون المنع للأصل، المنع من البيع يعني، وكون المنع عن بيع المتنجس لأجل الأصل، فإن يقتصر على مورد الناس، ولهذا إن قبله هذا المورد هم من قبله لو وارد هيك العبارة، لكن قلت لك العبارة ولذلك بيها بها استغراب أو إجمال أو عبر ما شئت. المهم هاي ثلاث احتمالات في تفسير العبارة. المهم خلصنا بحمد الله، الحمد لله خلصنا عبارة أبو المسالك، ولذلك افتهمنا أنه المشهور، إذن المشهور مشهور المتأخرين يذهب إلى جواز الانتفاع بكل متندس. يقول المصنف وأي واحد غيري يروح ويبحث في كلمات المتأخرين ويتابع هذه الكلمات فإنه يشارف على القطع، يشارف على القطع به بأن رأي المتأخرين هو جواز الانتفاع بالمتنجسات، هذا ما يذهب إليه المتأخرون. ثم يقول رح خلنا أقرأ هاي العبارة وكيف كان. فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من جواز الانتفاع بالمتنجس من كلماتهم، فإذا كان أكثر المتأخرين مخالف للقدماء مخالف للإجماع الذي نقله الأعلام الثلاثة، إذن هذا يسلب الإجماع أو قل يسلب قيمة الإجماع ولا يبقي للإجماع قيمة، يصبح الإجماع واهنا، تصبح دعوة الإجماع دعوة واهنة. هذا هو الإشكال الثاني. خلصنا الإشكال الثاني، بعد بس عدنا بي تراتيش. يقول المصنف، يقول أنا أظن وإن كان الظن لا ينفع غيري، أنا أظن أن مقصود المتقدمين، قرينا عباراتهم الأعلام الخمسة المتقدمون، قرينا عباراتهم التي ورد فيها التي كانت تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس، التي يستظهر منها أنك أن تستعمل شيئا متنجسا في غير الأكل والشرب والصلاة والمساجد هذا يحرم عليك، يستظهر منها ذلك. لكن يقول أنا عندي ظن أن مقصود هؤلاء المتقدمين مقصودهم نفس مقصود المتأخرين، أنهم يحرمون الانتفاع في خصوص موارد الأكل الشرب، أن تباع للغير من دون الإعلام بالنجاسة، تقديمها للآخرين من أجل الطعام والشراب مثلا، هذا الذي يقصده المتأخرون. يقول هذا الظن ينفعني بس ما ينفعكم أنتم، هذا ما ينفع الآخرين إلا إذا حصل عندهم ظن. طبعا البعض قالوا حتى صاحب الظن هذا هم ما ينفع، لابد أكو يصير اطمئنان لأن الظن ليس بحجة. على كل حال هذا ظن يحصل للفقيه، هذا يخلي الفقيه يفسر كلمات الأعلام بتفسير آخر غير ظاهر كلماتهم. والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا، بل قد لا يغني الظن لنفس المصنف رحمه الله، لأنه مو من باب الاطمئنان، أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون. شنو ما ذكره المتأخرون؟ ترجع إلى أي شيء؟ هذا تفسيره، هاي الواو مفسرة، وأن هاي أن معطوفة على أن الأولى، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء هو الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه المتنجس على نحو بيع ما يحل أكله، هذا هو المقصود عند المتقدمين أيضا. خب إذا فد واحد استقتنع مثلي وصار ظن عنده مثل ما أنا ظني، فبها ونعمل. إذا واحد لم يقتنع قال لا المتقدمون يذهبون إلى حرمة الانتفاع مطلقا إلا ما خرج بالدليل، حينئذ أنت يا شيخنا الأنصاري في بفتواك هذه سوف تخالف ما ذهب إليه المتقدمون. يقول ما يخالف بحمد الله، أنا أستاحش إذا كنت وحدي في باب الاستنباط، أما إذا وجدت من المتأخرين من يذهب معي إلى الجواز فإنني لا أخشى حينئذ من استعمال ذينك الدليل، لأن أصالة البراءة أصالة الجواز والقاعدة العامة، يبقى ذينك الدليلان على قوتهما. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء يعني بفتوى بجواز الانتفاع بفتوانا التي هي جواز الانتفاع بالمتنجس عامة مطلقا إلا ما خرج بالدليل، خالفنا القدماء نعم، كفى موافقة المتأخرين، يكفينا أننا وافقنا المتأخرين أو وافقنا المتأخرون أيا كان، حيث ذهب المتأخرون إلى أن الأصل هو جواز الانتفاع بالمتنجس في دفع الوهن والضعف عن الأصل أصالة البراءة الجواز، والقاعدة قاعدة حل ما في الأرض جميعا السالمين عما يرد عليهما، فإن الآيات الكريمة والروايات الشريفة لا يخصصان هذين الدليلين في باب المتنجس، يبقى المتنجس داخل فيهما وتحت صورهما. أقرب لأولئك.
بلي.
ولذلك اللي يجدون أن شهرة المتقدمين أن الشهرة مثلا دليل على الحكم الشرعي هذا واحد، أو يجدون أن الإجماع دليل على الحكم الشرعي، إذا كان الإجماع من علمائنا القريبين من عصر النص لا يعتل حينئذ لا يمكنه أن يعتقد بصحة ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، لأن المدار هو على المتأخرين هم على المتقدمين هم بالشهرة هم بالإجماع، تلاحظون هذا. إلا إذا قلنا أن الإجماع على اختلاف المباني بعد في حجة الإجماع، إلا إذا قلنا أن الإجماع لكي يكون حجة لابد أن يكون هناك إجماع مطبق من قبل المتقدمين والمتأخرين، حينئذ مخالفة المتأخرين تخدش في حجية الإجماع، تلاحظون كيف. بحمد الله خلصنا البحث الأول في الموضع الرابع، خلي أعيد لكم وين إحنا في أي فرع في أي دربونة قاعد نحكي. إحنا بدأنا في كتاب المكاسب نريد نبحث المكاسب المحرمة في الشريعة، المصنف رحمه الله قال نقسمها إلى 5 أنواع. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، فقال عندنا 8 مسائل نبحثها داخلة في حرمة الاكتساب بالأعيان المتنجسة اللي هي البول العذرة، الاكتساب يعني بيع البول العذرة الدم المني الميتة الكلب والخنزير البريان والخمر، وأخيرا المتنجس الذي لا يقبل التطهير، هذا الثمان. بعدين ايش قال؟ قال عندنا 4 مستثنيات مع أنها من الأعيان النجسة مع ذلك يجوز بيعها وشراؤها اللي هي 4. أولا العبد الكافر، ثانيا الكلب كلب اللي قسمه كلب الصيد ونحوه ونحو كلب الصيد ونحوه، 3 العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، و4 الدهن المتنجس. إحنا ما زلنا نبحث في الدهن المتنجس. في الدهن المتنجس قال عدنا أولا أدلة، ابتداء عدنا أدلة تدل على جواز بيع الدهن المتنجس إجمالا، وذكرنا 4 روايات. أما البحث التفصيلي خلنا نبدأ، فبدأ بحثا تفصيليا في مسائل الدهن المتنجس، قال عدي 4 مواضع للبحث. الموضع الأول، هل يشترط في بيع الدهن المتنجس ذكر الاستصباح صريحا، أو على الأقل يشترط قصده من المتبايعين أو لا يشترط؟ هذا 1. 2، هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أو لا يجب؟ 3، هل يشترط في الاستصباح اللي هو أمر جائز، هل يشترط في الاستصباح أن يكون بالدهن المتنجس أن يكون تحت السماء أم يجوز كونه تحت السقف؟ 3، الموضع الرابع 4 بل 5 أبحاث. البحث الأول هذا اللي اليوم خلصناه. البحث الأول هو إحنا قبل الموضوع الرابع قلنا يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل الاستصباح، لأن الاستصباح منفعة محللة وردت في الروايات. في الموضوع الرابع في البحث الأول نقول إذا كانت هناك منافع أخرى للدهن المتنجس غير الاستصباح، لا يشترط فيها الطهارة، يعني لا هي أكل لا هي شرب لا هي استعمال في مورد يلزم منه تلويث مسجد أو مصحف أو مشاهد مشرفة أو أسماء مباركة، هاي المنافع حلال لو حرام. خب لما جاء المصنف إلى هذا البحث وجد أن هذه المنافع لا توجد فيها روايات خاصة، إذن ماذا يفعل؟ شنو طريقة البحث مالته؟ قال إذن لابد أن نبحث عن القاعدة العامة في كل متنجس الانتفاع به في مورد لا هو أكل لا شرب لا يلزم منه تلويث المسجد، هذا حلال لو حرام بغض النظر عن كونه دهن أو مو دهن. فبحث في القاعدة العامة هل يحل الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل أم يحرم الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل؟ ما هي القاعدة العامة؟ ببركة تلك القاعدة العامة نقدر نجاوب على هذا السؤال. سؤالنا هل تحل الانتفاعات بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أو لا؟ فبدأ رحلة رحمه الله لبيان وجهة النظر، وتبين من المصنف رحمه الله أنه يجوز الانتفاع بكل متنجس إلا في الموارد التي يدل الدليل على حرمتها. فإذا الدهن المتنجس حكمه حكم سائر المتنجسات، أي مورد تريد تنتفع به ما دام ما يرتبط بأكل أو شرب أو مساجد أو مصاحف أو ما شابه ذلك فإن الانتفاع هذا محلل جائز. هذا كله خلصنا في البحث الأول. البحث الثاني نريد أن نبحث فيه، خلصنا من البحث الأول وأثبتنا جواز المنافع المختلفة للدهن المتنجس بشرط واحد، وهو أن لا ترتبط لا ترتبط بأكل وشرب ونحو ذلك. حينئذ نسأل هل يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل تلك المنافع أو لا؟ يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل الاستصباح به تحت السماء أو تحت الساق بناء على جوازه، لكن هل يجوز بيعه لأجل تلك المنافع أو لا؟ واحد يسوي منه صابون يدلك بجسمه أو ما شابه ذلك، حداد يستعمل هذه الأدهان المتنجسة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو السؤال في البحث الثاني. يقول المصنف رحمه الله الجواب في هذا البحث الثاني، وعندنا طبعا بحث ثالث وبحث رابع، الجواب في هذا البحث الثاني يرتبط بما أسسناه في البحث الأول. في البحث الأول انتهينا إلى جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، لكن في غير الأكل والشرب إذا كانت تلك إذا كانت تلك المنافع محللة، إذن هنا جوابنا يصير كلش واضح، إذن نفتي بجواز بيع الأدهان المتنجسة لأجل تلك المنافع، نفتي ليش شيخنا؟ لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي هذا مال، ليش مال؟ لأن له منافع محللة، أنت قاعد تبيع الفد واحد يصنع منه الصابون وهو أمر محلل له، فإذن هو مال ويكون أكلك للمال بالحق لا بالباطل، المقتضي موجود. المانع مفقود، لا يوجد نص على حرمة مثل هذا البيع، ما عندنا ولا رواية تحرم مثل هذا البيع. المصنف رحمه الله يقول هم مو بس أنا صاحب هاي الفتوى، حتى لا واحد يقول ها وحدك شيخنا في الميدان، لي أنصار. أولا الشهيد الأول رحمه الله فإنه أجاز، الشهيد الأول أجاز بيع الدهن المتنجس لسائر المنافع غير الاستصباح. هذا ما ذهب إليه شهيدنا الأول. وقال شهيدنا الأول أنه المنافع المحللة لا تنحصر في الاستصباح، هناك منافع محللة أخرى، صناعة الصابون، طليل أجرب، طليل آلات مثلا، هذه منافع محللة. فإذا جاز بيع الدهن المتنجس للاستصباح باعتباره منفعة محللة لجاز ذلك أيضا في المنافع المحللة الأخرى. وقال الشهيد الأول، عندنا رواية أصلا، مو بس لأن تلك الأمور محللة فيجوز بيعها، بيعه لأجلها، عندنا رواية، وردت رواية في ذلك. شيخنا الأنصاري يقول مو بس الشهيد الأول يا أحبة، بل المحقق الكركي أيضا وافق الشهيد الأول وارتضى بما قاله الشهيد الأول. والرواية اللي تحدثوا عنها هي الرواية التي رواها القطب الراوندي. إذن المصنف رحمه الله يعتقد بوجود تلازم، إلى هنا المصنف يعتقد بوجود النتيجة اللي انتهى إليها اليوم، يعتقد بوجود تلازم، هو حشاها في أكثر من مورد متأخرا، حتى نجيز البيع لابد أن نقول بوجود منافع محللة. إن كانت هناك المدار، قل المدار والملاك في حلية البيع هو المنافع المحللة، إذ يصير الشيء مالا ببركتها فيوجد مقتضي الحلية. إدعم، إذا وجدنا شيئا يحرم نلتزم بالحرمة. قال ثم إن هذا البحث الثاني، حكم بيع الدهن لأجل الانتفاعات الأخرى غير الاستصباح اللي هي انتفاعات محللة، ثم إن على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر كما أثبتناه في البحث الأول، فالظاهر جواز بيعه، بيع الدهن المتنجس لهذه، يعني لأجل هذه الانتفاعات المحللة الجائزة. ليش؟ لوجود المقتضي وارتفاع المانع، المقتضي المالية التي سيكتسبها هذا الدهن المتنجس من أجل هذه المنافع التي أقصدها أنا البائع وتقصدها أنت المشتري. والمانع لا يوجد نص ورواية يدل على الحرمة. يقولها موحدي وفاقا للشهيد الأول والمحقق الكركي، المحقق الثاني عن الكركي، قدس سرهما. قال الثاني المحقق الكركي في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة، العلامة قال لا يجوز بيع المتنجس، استثنى من ذلك إلا الدهن للاستصباح. قال المحقق الكركي إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد، الشهيد الأول، أن الفائدة، فائدة الدهن المتنجس، لا تنحصر في ذلك، لا تنحصر في الاستصباح، بل توجد هناك فوائد أخرى للدهن المتنجس، وإذا جاز البيع للاستصباح فيجوز البيع لسائر تلك الفوائد الأخرى. إذ مع فرضي، هذا هو دليل الشهيد الأول على جواز بيع الدهن المتنجس مع لأجل تلك الفوائد، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن المتنجس لا تتوقف على طهارته، يمكن بيعه لها. هذا جوابه، إذ مع فرض يمكن بيعه لها لأجل تلك الفائدة، الفوائد الأخرى لا تتوقف على الطهارة. راح يضرب مثال استعماله في صناعة الصابون، كاتخاذ الصابون منه من الدهن. بعدين قال الشهيد، ثم قال الشهيد الأول، وهو بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونان مرويان، منفعة محللة يجوز البيع، تدل على ذلك الرواية. ومثله طلي الدواب، ومثل صناعة الصابون وبيع الدهن لصناعة الصابون، مثله بيعه لطلي الدواب، فإنه يجوز أيضا، ما دام طلي الدواب جائز فإذا يجوز البيع. أقول وهو المحقق الكركي لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا الشهيد من جواز البيع لأجل المنافع الأخرى المذكورة. وقد ذكر شيخنا الشهيد أن به أن بجواز البيع رواية انتهى. أقول والرواية التي أشار إليها والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي الشيخ فضل الله قطب الدين الراوندي المتوفى سنة 593 الهجرة في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وفيه سئل عليه السلام عن الشحم يقع في شيء فيه شيء له دم فيموت، هو وردت الرواية عن الزيت، نص الرواية سألت عن الزيت، المهم قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا، هي هاي الرواية، هذا النص، هاي الرواية الوارد، هي هاي الرواية. أي عن الشحم هي عن الزيت الوارد في نص الرواية يقع فيه شيء له دم فيموت، هي هاي الرواية. بعد ما بيها ناس ما بيها تكملة، ما أدري ليش قال الشيخ إلى آخر الخبر تبيعه لمن يعمله صابونة. ها ما عندكم
بس الخبر.
ها المهم نصفتي هذا أي يعني أكو بعد تكملة. البحث الثالث، خلصنا البحث الثاني. البحث الثالث
هاي رواية عن الإمام الشكام سلام الله عليه، ما تقوض بأن ما تتبع أن القدماء
يذهبون علما
لا جواز انتفاع بكل نجس الظن
لا مو هذا يعني هذه يعني أصحاب القدماء يقدر يستدلون باللي يريد يقول بحرمة الانتفاع. شو يقول؟ يقول حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالنص، وهذا نص يدل على جواز الانتفاع، تلاحظون كيف؟ فيدخلها ضمن القاعدة العامة. البحث الثالث، في البحث الثالث نريد أن نبحث عن مسألة مرتبطة بالبحثين الأخيرين. في البحث الأول أثبتنا في القاعدة العامة أن المنافع التي لا تشترط فيها الطهارة محللة، أمور محللة، أن الانتفاع بالمتنجس مطلقاً حلال إلا ما خرج بالدليل. زين، في البحث الثاني اسألنا عن بيع الدهن المتنجس لأجل تلك المنافع غير الإصبع. الآن نسأل عن بيع عامة المتنجسات لأجل تلك المنافع المحللة، جائز أو مو جائز؟ إذن إذا نريد نعيد صياغة السؤال هكذا نقول هل يجوز بيع المتنجسات عموما دهن أو غير دهن؟ بحثنا عن الدهن، نسأل الآن عن غير الدهن عموما، هل يجوز بيع المتنجسات لأجل ما فيها من المنافع المحللة أو نقول نقتصر في الجواز على بيع الدهن المتنجس للاستصباح لأجل النص الوارد في الاستصباح، وإذا قبلنا في البحث الثاني أن نسر الجواز إلى سائر المنافع الأخرى في الدهن المتنجس فنقتصر في الجواز على تلك الموارد فقط، الدهن المتنجس في منافعه غير الإصباح، أما غير الدهن المتنجس فلا يجوز بيعه، سائر المتنجسات كلها لا يجوز بيعها حتى وإن كانت منافعها محللة. شنو رأيك شيخنا؟ قال رأيي هو أنه المسألة فيها مشكلة من حيث الوجوه والأدلة. ليش؟ لأنه إذا نريد نشوف علماءنا سنجد قولين، قول يذهب إلى الحرمة ويفتي بالحرمة ظاهرهم الحرمة، وقول من علمائنا وهم شطر كبير من علمائنا المتأخرين يذهبون إلى الجواز بسبب وجود قولين في تاريخ هذه المسألة الفقهي. حينئذ إحنا وقعنا في مشكلة، باكر إن شاء الله راح تشوفون الأدلة. المهم هو بحث الأدلة، ما هي الأدلة على الجواز، ما هي الأدلة على المنع. قال ثم لو قلنا، هذا هو البحث الثالث، لو قلنا بجواز البيع في الدهن المتنجس لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة. غير المنصوص، المنصوص هو الاستصباح. لو قلنا بجواز البيع في الدهن المتنجس لغير الاستصباح اللي هو المنصوص، من يعني جواز بيع الدهن المتنجس للانتفاعات المباحة، هذا هو الغير. فهل يجوز بيع غيره يعني الدهن المتنجس، بيع غير الدهن المتنجس من المتنجسات التي ينتفع بها المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، هل يجوز؟ هذا هو القول، هذا هو قول الأول، راح يسوي المصنف ثاني بعدين من الكلام. أم يقتصر على المتنجس، على المتنجس الأمور المتنجسة المنصوص، بس الدهن المتنجس للاستصباح، وهو الدهن للاستصباح غاية الأمر، نتعدى التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. فالدهن متنجس، غاية البيع التي وردت في الروايات الاستصباح، إذا تعدينا نتعدى في الدهن المتنجس إلى غاية أخرى، أن يستعمل في الدلك في صناعة الصابون وما شابه ذلك. هل يجوز أم يقتصر أم لا يجوز أم يحرم؟ إشكال. وجه الحرمة من هذا بيان لوجه الحرمة، لأنه علماء ناقص من عندهم يقولون بالحرمة من ظهوري. زين شيخنا المصنف هم صرحوا بالحرمة، بحرمة بيع المتنجسات لأجل تلك المنافع المحللة أو لا؟ قال لا، هو ما صرحوا، بس نقدر نستظهر هذا من عبارتهم. شلون؟ فإنهم استثنوا الدهن المتنجس، هذا معناه أنه حرمة بيع المتنجسات، لأجل ذلك استثنوا الدهن المتنجس. من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور، الدهن المتنجس، في عدم جواز بيع ما عداه، ما عدا الدهن. المشهور قالوا لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن. هذا الاستثناء ظاهر في أن الجواز مختص بالدهن المتنجس، حتى المتنجسات التي فيها منافع محللة داخلة فيما قبل الاستثناء، هذا ظاهر عبارتهم. بل عرفت، هذا ترقي، هذا ترقي. بل عرفت ما قبل، بل ظاهر المشهور هو عدم جواز بيع سائر المتنجسات. الآن بعد بل راح نلقى التصريح. بل عرفت، تصريح أن المشهور يقولون بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين، عدم الفرق عند الحكم بحرمة بيع المائعات المتنجسة، بين ما له منفعة محللة وبين ما ليست له منفعة محللة، نسبها صاحب المسالك إلى نص الأصحاب. تلاحظون يا إخوان، إذن المشهور ما دام الأصحاب، البعض الأصحاب يفتهمها إجماع، لكن المصنف الآن يفتهمها على الأقل مشهور يعني. فإذن المشهور يذهبون إلى عدم جواز بيع المتنجسات حتى مع المنافع المحللة، هذا وجه، وجه يدعونا إلى الحرمة، ووجه يدعونا إلى الحلية. ما هو وجه الحلية؟ ما ذهب إليه المتأخرون، هذا وجه الجواز، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة. ما هو الذي تقدم؟ هذا، من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده فخر المحققين والفاضل المقداد السيوري والمحقق الثاني الكركي وغيرهم، ظاهره كلماتهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به بالنجس وعدمه، الملاك فيه منافع محللة يجوز بيعه، لا توجد فيه منافع محللة يحرم بيعه، إلا ما خرج بالنص، إلا إذا دل الدليل على الحرمة. أكو عندنا مثال، يقول هناك ضربنا المثال كأليات الميتة مثلا، فإنه يحرم بيعها حتى وإن حل الانتفاع بها، فقد دل الدليل على جواز الانتفاع بميتة بأليات الغنم. الإسراج بها لكن مع ذلك يحرم بيعها، أو مطلق نجس العين، يقول على ما سيأتي مطلق نجس العين أيضا يحل الانتفاع لكن يحرم بيعه على ما سيأتي من الكلام فيه. هاي كلها هذا الآن وجهان للحرمة والجواز، الوجهان هما أقوال العلماء، لكن الأدلة راح يعرضها المصنف إن شاء الله تعالى في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.